بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقفنا أيها الإخوة في اللقاء السابق عند قول الله تبارك وتعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وعند هذه الآية تطرق الشارح رحمه الله تعالى إلى أنواع الشفاعات، مستدلا بقول الله جل وعلا جميعا، وأن هذه اللفظة لها دلالة، ودلالتها أن الشفاعة تنقسم إلى أقسام عدة. ووقفنا عند هذه الأقسام، وهذه الشفاعات التي سيذكرها المؤلف هي من أي قسم من الشفاعات؟ المثبتة ولا المنفية؟ لا ياسر يعني. ها؟ ما إيش؟ ما الكتاب شو؟ طيب لو ما يكتب الكتاب، لأن هذه الشفاعة أقول لك هناك شفاعة كذا وشفاعة كذا وشفاعة كذا، مثبتة ولا منفية؟ ما هي الشفاعة المثبتة؟ هي التي كيف تكون لله؟ فرق بين تكون لله وبين، لأن سيأتينا من أنواع الشفاعات شفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى وصورة هذه الشفاعة. هي الشفاعة التي جاء إثباتها في القرآن، وهي التي تطلب من الله تبارك وتعالى، هذه الشفاعة المثبتة. وذكرنا في الدرس الماضي أو تطرقنا إلى بيان وأقسام هذه الشفاعات على وجه الإجمال، تطرقنا إليها على سبيل الإجمال، وذكرنا أن الشفاعة من حيث العموم تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. وأن الشفاعة المثبتة تنقسم إلى أربع ولا خمس؟ ها جاوي، كيف قسمين؟ هي كيف قسمين؟ ها؟ عام وخاص؟ طيب ما هي الخاصة؟ الشفاعة الخاصة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والعامة مشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. طيب الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا أنها على أقسام، والشفاعة المشتركة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين غيره تنقسم أيضا إلى أقسام. وهذا هو درسنا اليوم، بيان أنواع الشفاعات المثبتة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمشتركة بينه وبين غيره. نعم، تفضل أخي يوسف.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الشفاعة: وقد قسم أهل العلم رحمه الله الشفاعة إلى قسمين رئيسيين، هما: القسم الأول الشفاعة الخاصة.
طبعا قوله قسم أهل العلم الشفاعة إلى قسمين رئيسيين، المقصود الشفاعة المثبتة، مراده رحمه الله الشفاعة المثبتة، نعم، أنها تنقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول
الشفاعة الخاصة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أنواع. النوع الأول الشفاعة العمى، وهي من المقام المحمود الذي وعده الله، فإن الناس يلحقهم يوم القيامة عشر الكرب ما لا يحبون، فيقول بعضهم لبعض اطلبوا من يشفع لنا عند الله، فيذهبون الى ادم من بشر فيذكرون الاوصاف التي ميزه الله بها، ان الله خلقه بيده واسجد له ملائكته وعلمه اسماء كل شيء، فيقولون اشفع لنا عند ربك الا ترى الى ما نحن فيه، فيعتذر لانه عصى الله بانه باكله من الشجره. ومعلوم ان الشافع اذا كان عنده شيء يخرج كرامته عند المشفوع اليه فانه لا يشفع لخدمه من ذلك، مع ان ادم عليه السلام قد تاب الله عليه واستغفر واهداه، قال تعالى وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، لكن لقوه حياته من الله ابتلاه. ثم يذهبون الى نوح ويذكرون من اوصافه التي ابتاز بها بانه اول رسول ارسله الله الى الارض، فيعتذر بانه سال الله ما ليس له به علم حين قال رب ابن ابني قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ثم يذهبون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيذكرون من صفاته ثم يعتبر بأنه كذب ثلاث كذبات لكنها حق حسب مراده. ثم يذهبون إلى موسى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيذكرون من أوصافه ما ينبغي أن يشفع، لكنه يعتذر بقتل نفس لم يؤمر بقتلها، وهي نفس القبطي حين استغاثه الاسرائيلي ووقف موسى القبطي فقتله فقضى عليه. ثم يذهبون الى عيسى عليه الصلاه والسلام فيذكرون من اوصافه ما ينبغي ان يشفع، فلا يعتذر بشيء لكن يحيل الى من هو اعلى مقاما فيقول اذهبوا الى محمد، عبد قدر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيعلمهم إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون أن يقدر عذرا يحول بينه وبين الشفاعة، فيكون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشفع إلى الله ليريح أهل الموقف.
هذا هو القسم الأول أيها الإخوة، أو النوع الأول عفوا من القسم الأول، وهي الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى. والشفاعة العظمى هي الشفاعة في أهل الموقف. تأتي هذه الشفاعة أيها الإخوة أثناء وقوف الناس لفصل القضاء بين يدي الله تبارك وتعالى، حيث يحل بهم من الشدة وينزل بهم من الكربة ويحصل لهم من الغم ما لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى، ويلحقهم من التعب الشيء الكثير، ويصابون بعرق شديد كما جاءت بذلك النصوص مصرحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووصول العرق إليهم كل بحسب عمله. روى الترمذي والإمام أحمد من حديث المقداد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة، طبعا في هذا الدرس ستكون هناك أحاديث كثيرة وطويلة، فيعني ركزوا معي الله يبارك فيكم. قال صلى الله عليه وسلم مبينا حال الناس في الموقف أثناء انتظارهم قضاء الرب جل وعلا، إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قد رميل أو اثنين، فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق كقدر أعمالهم، فمنهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه الجامع. والحديث قال عنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع صحيح برقم 777، وهو في السلسلة الصحيحة أيضا برقم 1300 280. والحديث فيه لفتة هامة أيها الإخوة وتوجيه ينبغي لكل مسلم مراعاته، وهو الجد في العمل الصالح ما أمكن، لأن كل منا سيمر بهذا الموقف وعرقه على قدر عمله، فإن كان عمله خالصا صوابا كثيرا فالعرق سيخف، وإن كان العكس فبالعكس والعياذ بالله. وعند الإمام مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض 70 باعا، وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم. وعن سودة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث الناس حفاة عراة قرلا، يلجمهم أو يلجمهم العرق ويبلغ شحمة الأذن. قالت سودة رضي الله تعالى عنها: قلت يا رسول الله، وسوءتا ينظر بعضنا إلى بعض؟ قال عليه الصلاة والسلام: شغل الناس عن ذلك، يعني ما كانوا يتطلعون إليه في دنياهم ويسعون والعياذ بالله من تتبع العورات والنظر إليها، شغل الناس عن ذلك، يعني الأمر أهم من ذلك. قال: وتلا قوله، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وتلا قوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا الحديث رواه الطبراني في معجمه الكبير والحاكم وغيرهما، وهو حديث حسن، وأطال الشيخ الألباني في تخريجه في السلسلة الصحيحة برقم 3469. فهذه الأخبار أيها الإخوة، هذه الأخبار فيها بيان حقيقة المرحلة التي يمر بها الناس في هذا في ذلك الموقف، وأنه موقف عصيب شديد مذهل للعقول إلى حد أن ينشغل كل واحد من الناس بنفسه، لا ينشغل بمن كان يحبه وبمن كان يهواه وبمن كان يسعى لمصلحته، فكل واحد يسعى إلى فكاك نفسه وخلاصها من هذه الشدة. عندها أيها الإخوة، بمرور هذه المرحلة العظيمة الكبيرة الشديدة، عندها يطلبون من يريحهم من هذا الغم الذي نزل بهم وهذه الشدة التي يمرون بها، فيبحثون عن من يخلصهم من هذه الشدة، فيبحثون عن من يعني يرفع عنهم هذه الكربة، فيلجؤون إلى أولي العزم من الرسل، وذلك أن يشفعوا لهم عند الله تبارك وتعالى، فيمرون على كل واحد منهم كما تقدم وفي كلام ثنايا كلام الشيخ رحمه الله، وهو ذكر الحديث بالمعنى وسيأتي ذكره بلفظه إن شاء الله. فيمرون على أولي العزم من الرسل واحدا تلو الآخر حتى ينتهي بهم المطاف إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عندها يلجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل فيشفع للناس في هذا الموقف، وهنا يظهر فضله صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، ويتحقق وعد الله تبارك وتعالى له في ذلك الموقف. الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال. والوقوف على ألفاظ الحديث مهمة جدا، ولذلك أنا ما اكتفيت بنقل الشيخ للحديث بالمعنى. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع، وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه الذراع من الشاة. قال وكانت تعجبه فنهس منها نحسه، يعني قطع منها قطعة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذلك؟ خاطب الصحابة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي، يسمعهم من الإسماع، وينفذهم البصر، يعني يحيط بهم الناظر، لا يخفى عليه شيء، يرى الأول والآخر، وينفذهم البصر، وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. وتقدم شيء من الأحاديث. فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم عليه الصلاة والسلام. فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم صلى الله عليه وسلم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح صلى الله عليه وآله وسلم. الخطب شديد أيها الإخوة، يعني إلى درجة أن الأنبياء على فضلهم أولو العزم ومكانتهم ورفعة منزلهم يتراجعون. فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا نوح، إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، قد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك. طبعا لا تنسون يا أخواني، ترى نحن مع هؤلاء، فالإنسان يتصور نفسه في هذا الموقف، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد كنت كذبت 3 كذبات، وسيأتي بيان هذه الكذبات 3. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى صلى الله عليه وسلم. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد صبيا، اشفع لنا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى عليه الصلاة والسلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط، ولم يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو بين مكة وبصرى، يعني بين البابين. هذا هو نص الحديث أيها الإخوة الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بالمعنى، وهو واضح الدلالة، صريح في إظهار فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الشفاعة العظمى وهي الشفاعة في أهل الموقف إنما تكون له عليه الصلاة والسلام لا لغيره من الأنبياء، بل كافة الأنبياء من أولي العزم من الرسل يتراجعون عنها ويسندونها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وهي من المقام المحمود الذي وعده الله. يشير الشيخ رحمه الله تعالى بهذا إلى قول الله تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود بأي شيء؟ بالشفاعة، لأن هذا الموقف يحمده عليه كافة الخلائق، كافة الناس يحمدون النبي صلى الله عليه وسلم ويثنون عليه في هذا الموقف. والدليل على أن المقام المحمود هو الشفاعة ما رواه الترمذي وحسنه، وكذا الشيخ الألباني رحمه الله حسن الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال سئل عنها، يعني سئل عن هذا المقام المحمود وعن هذه الآية، قال عليه الصلاة والسلام: هي الشفاعة، هي الشفاعة. والدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشفاعة أيضا ما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها: وأعطيت الشفاعة. قال الحافظ بن كثير رحمه الله في كتابه الفصول في سيرة الرسول، هذا الكتاب مطبوع في مجلد إلا أنه للأسف ليس بتام، يعني لا أدري هل هو ليس بتام من ابن كثير أو أن هذا هو المخطوط الموجود فقط، لكنه كتاب يعني جدا نافع في السيرة النبوية وفيها تحقيقات لابن كثير رحمه الله. يقول في هذا الكتاب الحافظ ابن كثير الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يريد يفسر الحديث الآن، يريد بذلك صلوات الله وسلامه عليه المقام المحمود، يعني قوله أعطيت الشفاعة، المقام المحمود الذي يقبضه به الأولون والآخرون، والمقام الذي يرغب إليه الخلق كلهم ليشفع لهم إلى ربهم ليفصل بينهم ويريحهم من مقام المحشر، وهي الشفاعة العظمى التي يحيد عنها أولو العزم لما خصه الله من التفضيل والتشريف. وهذا النوع أيها الإخوة، النوع الأول من الشفاعة الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي الشفاعة العظمى، مجمع عليها، لا خلاف بينها، لا خلاف فيها، والنصوص أيضا الواردة فيها متواترة، النصوص الواردة فيها متواترة. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى 4374، قال: المقام المحمود هو الشفاعة باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيه. المقام المحمود هو الشفاعة باتفاق الأئمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيه. وقال في كتاب الاستغاثة مجلد الأول صفحة 388: أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك. وهنا تنبيه أيها الإخوة لا بد من ذكره، نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، وهو أن تأخر الأنبياء عن الشفاعة في أهل الموقف ليس لنقص درجات الأنبياء عما كانوا عليه، يعني ليس لخلل في الأنبياء ولا لنقص فيهم عليهم الصلاة والسلام، وإنما لما علموه من عظمة المقام المحمود الذي يستدعي مغفرة الله للعبد وكمال عبودية العبد لله، ما اختص الله به من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني هذا المقام يستحقه من كان بهذا الوصف، من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن حقق العبودية لله عز وجل. وهذا الوصف إنما هو في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال المسيح: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإنه يقول شيخ الإسلام إذا غفر له ما تأخر لم يخف أن يلام إذا ذهب إلى ربه فيشفع. هذا ذكره شيخ الإسلام في منهاج السنة في المجلد الثاني صفحة 425، صفحة 425. هذا ما يتعلق إخواني بالقسم أو النوع الأول من القسم الأول، وهو الشفاعة العظمى. النوع الثاني، تفضل أخي يونس.
الثاني شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، لأنه إذا عبروا الكرامة ووصلوا إليها وجدوها مولاة فيقولون أن يشفع لهم، فيشفع كثير صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الله في فتح أبواب الجنة بذاتها. ويشير إلى ذلك قوله تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فقال وفتحت. فهناك شيء محدود، أي وحصل ما حصل من الشفاعة وفتحت الأبواب. أما النار فقال فيها: حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها.
هذا هو النوع الثاني، وهو الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها وأن تفتح لهم أبوابها. وقبل ذكر هذا النوع أذكر لكم الحديث ما جاء في الحديث، وهو كذبات إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والحديث جاء، أو هذا الكذبات الثلاث جاء بيانها في حديث عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول صلى الله عليه وسلم: لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة وهي زوجته رضي الله تعالى عنها وأرضها. قال صلى الله عليه وسلم، يعني ما هي قصة كذب إبراهيم عليه السلام في شأن سارة؟ والكذب ليس على ظاهرة أيها الإخوة، لما تطرق أهل العلم بيّنوا أن هذا من باب المعاريض واستعمال التورية عند مخاطبة الآخرين. فقال قال صلى الله عليه وسلم: وواحدة في شأن سارة، فإنه قدم أرض جبار، أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومعه سارة، وكانت أحسن الناس رضي الله عنها. فقال لها أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن هذا الجبار إن لا يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سأل فأخبريه أنك أختي. يعني إذا قالت أنها زوجته إيش اللي يحصل؟ يعتدي والعياذ بالله عليها، وإن قالت أنها أخته يتحفظ ولا ويمسك عما يريده. قال: فإن سأل فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض، انتبهوا لهذه العبارة يا إخوة، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك، الأرض بكاملها مسلما. ولاحظوا، هل هذه كذبة الآن ولا إبراهيم عليه الصلاة والسلام صادق؟ صادق عليه الصلاة والسلام. قال: فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار أتاه رآها بعض نعم فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار أتاه أي أتى هذا القريب لهذا الجبار، فقال له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك. وهكذا أهل الباطل دائما يدلون بعضهم بعض إلى البطلان إلى الباطل عياذ بالله. قال: فأرسل إليها فأتى بها فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة. فلما دخلت عليه أي أخذت سارة ودخلت على الملك الجبار لم يتمالك، سبق أنها من أحسن الناس رضي الله عنه، لم يتمالك أن بسط يده إليها فقبضت يده، يعني شلت، فقبضت يده قبضة شديدة، فقال لها: أدعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك. ففعلت رضي الله عنها، فعاد فقبضت يده أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك. ففعلت فعاد فقبضت أشد من القبضتين الأوليين، فقال: أدعي الله أن يطلق يدي فلك الله ألا أضرك. ففعلت وأطلقت يده، ودعا الذي جاء بها فقال له: إنك إنما أتيتني بشيطان، هذه مبادمية، فقال له: إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر رضي الله تعالى عنها زوجة إبراهيم. قال: فأقبلت تمشي أي هاجر أي سارة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف، فقال لها: مهيم، ما الذي حصل؟ قالت: خيرا، كف الله يد الفاجر وأخدم خادما، الله عز وجل كفانا يد هذا الفاجر وأتينا إليك بخادم عنده أيضا. فهذه هي قصة الكذبات الثلاث التي وردت في الحديث، وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة في الحقيقة، لكن ليس هذا يعني مجاله. نعود إلى النوع الثاني من الشفاعات الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي الشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها وأن تفتح لهم أبوابها. نعم، بخاري ومسلم. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة. لأن هذا المقام الآن هذه الشفاعة الثانية يا إخوة، شفاعة فيها طلب من المؤمنين إلى من؟ إلى الأنبياء. في أي شيء؟ في أن تفتح لهم أبواب الجنة. هم جازوا الآن، جازوا الصراط وعافاهم الله تبارك وتعالى من السقوط في جهنم، فيريدون الآن من يشفع لهم إلى أن يدخلوا الجنة. قال: فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، يعني تقرب، وأزلفت الجنة للمتقين. قال: فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة. هناك إيش؟ الشفاعة الأولى: ألا ترى ما نحن فيه، أليس كذلك؟ اشفع لنا إلى ربك، إلى آخره. فيقول آدم عليه الصلاة والسلام: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، يعني لست أنا الذي أقوم بهذه المهمة. اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال: فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. معنى هذه العبارة من وراء وراء؟ قال أهل الانتقاء: كلمة تقال على سبيل التواضع، يعني لست أهلا لتلك الدرجة ولهذا المقام أنني أشفى فتفتح الجنة بشفاعتي. اعمدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول: لست بصاحبي ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يقوم باستفتاح الجنة للمؤمنين بعد مرورهم الصراط ومجاوزتهم له. هناك أحاديث أخرى موضحة لهذا النوع من أنواع الشفاعة، منها ما رواه مسلم من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح. هناك قالوا له: استفتح لنا الجنة. هنا يخبر عليه الصلاة والسلام أنه يأتي فيستفتح، يعني يطلب من يفتح له. فيقول الخازن: من أنت؟ خازن من؟ الجنة. فيقول: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، يعني أول واحد يدخل الجنة من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وعند مسلم أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة، أنا أول من يقرع باب الجنة. فهذا الحديث، فهذه الأحاديث هي الدليل على هذا النوع الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وذكر أيضا الآية التي هو أشار إلى الأحاديث، طبعا أشار إلى هذه الأحاديث التي ذكرناها في قوله: ووصلوا إليها وجدوها، قال: لأنهم إذا عبروا الصراط ووصلوا إليها، يعني الجنة، وجدوها مغلقة، فيطلبون من يشفع لهم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله في فتح أبواب الجنة لأهلها. أشار إلى الأحاديث وتقدم ذكرها بنصها. وذكر الشيخ أن آية الزمر تشير إلى ذلك في قوله جل وعلا: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. في النار إيش؟ فتحت، يعني أنها مفتوحة مشرعة، لا تستدعي أن يطرقها أحد حتى تستفتح، لأنه لا يريدها أحد أصلا، فهي مفتوحة. لكن الجنة لأنها مرغوبة ومطلوبة فتستفتح. هذا النوع الثاني. النوع الثالث أيها الإخوة، تفضل.
الثالث شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمه أبي طالب المخاطب عنه العذاب، وهذه مستثناة من قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وذلك لما كان لأبي طالب من نصرة النبي صلى وهذه ما كان لأبي طالب من نصرة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والإقلاع عنه، وهو لم يخرج من النار لكن خفف عنه حتى صار والعياذ بالله في ضفدعه من النار، وعليه أعلام منها ذرني منهما دمارا. وهذه الشفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا أحد يشفع في كافر أبدا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك لم تقبل الشفاعة كاملة وإنما هي تخفيف فقط.
الشفاعة في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه. الدليل على هذه الشفاعة ما رواه البخاري ومسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويرقب لك. يحوطك يعني يرعاك ويهتم بشؤونك ويغضب لك، لأنه كان ابن أخيه، فكانت الحمية الجاهلية لها دورها في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم والحمية القبلية. قال عليه الصلاة والسلام: نعم، يعني نفعته. هو في ضحضاح من نار. الضحضاح قال أهل العلم هو ما رق من الماء مما كان على وجه الأرض، هذا الماء الذي يكون رقيق على وجه الأرض يسمى إيش؟ ضحضاح. قال: هو في ضحضاح من نار، والمقصود أنه خفف عنه العذاب الذي كان عليه حتى جعل في ضحضاح من نار. قال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لأنه كان كافرا والعياذ بالله. فأفاد هذا الجواب منه صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب نفعه عليه الصلاة والسلام لعمه، وذلك بأي شيء؟ بشفاعته له في تخفيف العذاب عنه، لا في إسقاط العذاب عنه بالكلية كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه. لماذا لم يسقط عنه العذاب بالكلية؟ لإصراره على الكفر والعياذ بالله، وتشبثه به وموته عليه. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في الكتاب عندكم: لكن خفف عنه حتى صار والعياذ بالله في ضحضاح من نار، وعليه نعلان منها يعني من النار يغلي منهما دماغه. والدليل على هذا على أنه يلبس من علين يغلي منهما دماغه ما رواه مسلم في قوله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهون، لاحظوا يا إخواني، أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ رحمه الله في بداية هذا النوع، قال: وهذه، يعني هذا النوع من الشفاعة، وهذه مستثنات من قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. هذا الكلام هو في الحقيقة جواب عن إشكال، الإشكال قد يرد على بعض الأذهان، وهو أن عندنا نصوصا محكمة، وهذه النصوص المحكمة متضمنة إلى أن الشفاعة لا تنفع الكافر أبدا، والنصوص التي قرأت عليكم واضحة: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وما ورد من انتفاع أبي طالب بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ظاهرها تخالف إيش؟ تخالف الآية، وتخالف هذا النص المحكم الصريح في عدم انتفاع الكافر بالشفاعة، وهو كافر وقد انتفع بالشفاعة. فما هو الجواب؟ هناك عدة أجوبة لأهل العلم عن هذا الإشكال. الجواب الأول ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، أن هذه الشفاعة مستثنى مستثناه من عموم إيش؟ الآية، من عموم النفي. فأبو طالب مستثنى من عموم نفي الانتفاع بالشفاعة، فهو حكم خاص به لا يتعدى إلى غيره. يقول البيهقي رحمه الله مقررا هذا الجواب في كتابه البعث والنشور وهو مطبوع، يقول: الشفاعة للكفار إنما امتنعت لورود خبر الصادق بأنه لا يشفع منهم أحد، وقد ورد الخبر بذلك عام، فورد هذا يعني هذا الحديث فورد هذا عليه مورد الخاص على العام، يعني أنه عام إيش؟ عام مخصوص. هذه النوع من الشفاعة من باب العام المخصوص. الجواب الثاني، قال أهل العلم: أن النفع المنفي في الآية هو الخروج من النار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، المنفي هو إيش؟ الخروج من النار. النفع الذي نص عليه في الآية فما تنفعهم، المراد به الخروج من النار. قالوا: أن النفع المنفي في الآية هو الخروج من النار وإسقاط العذاب عنه بالكلية ودخوله الجنة. وعلى هذا نقول: لا تعارض بين الحديث وبين هذه الآية، لأن الشفاعة لأبي طالب ليست في إسقاط العذاب عنه بالكلية، وإنما هي في تخفيف العذاب عليه، وفي تخفيف العذاب عنه مع بقائه أي في النار. واضح واضح من؟ مع بقائه في النار. الجواب الثالث أيها الأخوة، ما ذكره الحافظ بن حجر في فتح الباري والقرطبي في المفهم، أن أبا طالب لما لم يجد أثر التخفيف، لأن خفف عنه ولم يخفف، خفف، هل أحس بأثر التخفيف؟ لم يحس بأثر التخفيف، بدليل إيش؟ الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: أهون الناس عذابا يوم القيامة، أهون أهل النار عذابا أبو طالب وهو منتعل بنعلين يلغي، عفوا، الحديث الآخر الذي إيش فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وهو من أهون النار عذابا، وهو يرى أنه من أشدهم عذابا. فقال ابن حجر وغيره أن أبا طالب لما لم يجد أثر التخفيف فكأنه لم ينتفع بذلك، واضح؟ لم يحس ولم يشعر بأثر هذا التخفيف عنه، كأنه لم ينتفع بذلك. قالوا: ويؤيد ذلك أنه يعتقد أنه ليس في النار أشد عذابا منه، وذلك أن القليل من عذاب جهنم، من عذاب النار، لا تطيقه الجبال. فالمعذب والعياذ بالله لاشتغاله بما هو فيه من العذاب يصدق عليه أنه لم يحصل له انتفاع بالتخفيف. هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وأنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك قسم رابع لم يذكره الشيخ رحمه الله، وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا القسم هو الشفاعة في قوم من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. تقدم معنا أيها الأخوة في حديث الشفاعة الطويل حديث أبي هريرة، وفيه قال: فأرفع رأسي، يقول عليه الصلاة والسلام: فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة. هذه شفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام. حديث آخر من الأدلة الدالة على خصوصيته صلى الله عليه وسلم بهذه الشفاعة ما رواه البغوي في كتاب حديث علي بن الجعد بإسناد جيد، كما قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1879، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي، سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فقال لي لك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، فقلت يا الله زدني، فقال فإن لك هكذا، فحثى بين يديه وعن يمينه وعن شماله هكذا وهكذا وهكذا. والحثية من حثيات من؟ حثيات الله عز وجل. والدليل ما رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد، هو حديث صحيح موجود في السلسلة الصحيحة إن شئتم الرجوع برقم 2179. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي سبحانه أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. وهذا كرم ومن وفضل وإحسان من الله تبارك وتعالى. صلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هذا الصنف من الأمة. إذن هذا هو القسم الرابع من أقسام الشفاعة الخاصة به عليه الصلاة والسلام، وهي ماذا؟ الشفاعة في من؟ الشفاعة في فئة من أمته صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وتأملوا يعني هذا العدد الهائل، 70,000 في البداية ثم مع كل 1,000 70,000، احسبوا ضربوا 70,000 في 70,000 كم؟ في 70,000 في 70، آسف نعم 70,000 في 70، وكم يأتي الناتج؟ طيب بهذا ننتهي من هذا النوع، من هذا القسم الأول، وهي الشفاعات الخاصة به صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني كم الساعة؟ 35. نأخذ هذا النوع الأول ونقف. تفضل يا يونس.
القسم الثاني الشفاعة العامة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولجميع المؤمنين، وهي أنواع. النوع الأول الشفاعة في من سمعت نارا لا يدخلها، وهذه قد تجلى لها بفضل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما من مسلم يقوم فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله به، فإن هذه الشفاعة قبل أن يدخل النار فيشفعهم الله في ذلك. فيشفعهم الله في ذلك.
لا يكفي. هنا بدأ الشارح رحمه الله تعالى في بيان أنواع القسم الثاني، بيان أنواع القسم الثاني وهي الشفاعات المشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره. النوع الأول الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها. هذه الشفاعة حقيقة يعني موضع إشكال، لذلك لا بد تنتبهوا معي. عند الرجوع لكلام أهل العلم في المسألة في هذا النوع من القسم الثاني، نجد أن من أهل العلم من يثبت هذا النوع ويحكم بوجوده، ومن أهل العلم من ينفيها. والذي يحدد لنا الإثبات من العدم هو ماذا؟ النصوص الشرعية. يحدد لنا الإثبات من العدم والنصوص الشرعية. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في حاشيته على مختصر المنذري لسنن أبي داود، طبعا هذا الكتاب طبع الآن مستقلا وهو مطبوع أيضا مع عون المعبود في الهامش، حاشية مطبوعة عن المعبود، وهي عبارة عن تعليقات لابن القيم على مختصر سنن أبي داود الإمام المنذري رحمه الله. يقول ابن القيم بعد ذكره أحاديث الشفاعة وذكره أيضا للأقسام على سبيل الإجمال، قال ويبقى نوعان يذكرهما كثير من الناس، يعني من أنواع الشفاعة. أحدهما في قوم استوجبوا النار، الذي معنا الآن، في قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم أو فيشفع فيهم ألا يدخلوها، قال ابن القيم. وهذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه، وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون بعد دخولهم النار، وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون، فلم أظفر بنص. شو رأيكم في الكلام ابن القيم؟ لا تتواضعون تقولون من هو قدام ابن القيم، نحن ما نبغى الكلام، قاعدين نتعلم نحن. كيف؟ طيب ناقش ابن القيم، انت الان تحكي حال ابن القيم، يقول ابن القيم ما حصل دليل، ابن القيم يقول انا ما حصل دليل، ما يبقى حد يقول انا ما حصل دليل. زين؟ تفضل يونس. كيف ضعف الحديث؟ ها؟ ضعف الحديث؟ اي حديث؟ الحديث هذا اللي حديث يسمونه حديث ابن عباس؟ لا، هذا الحديث ابن عباس بعد لنا وقفة مع حديث ابن عباس، ها نادر؟ إذا عندك نادرة هاتها. ما في. أبو علي هاتي، خذ وعطي ابن القيم، في شفافية الحين يقولون، شفافية علمية. ها، شو قال ياسر؟ ياسر قال ابن القيم يقول ما حصل دليل. شو سوي لنا
عاد؟ العالم يقول بدليل لما حصل دليل ما يثبت شيء.
زين، طيب نحن ذكرنا، تقول الآن العالم ما حصل شيء، وبناء على هذا ابن القيم لم يقل بهذا النوع. أنا أقول هناك من أهل العلم من أثبتها. عبد الرحمن،
عدم العلم بشيء لا ينزل منه عدم وجوده.
أيوة، وعبد الرحمن يطبق قاعدة عند أهل العلم، يقول عدم العلم بالشيء لا يدل على عدمه. ابن القيم يقول إنه لم يقف وينفي وقوفه، هو يعني عدم حصوله على نص، وهذا ما يدل على أن هناك ليس أحاديث يعني تدل على هذا النوع. إذا نحن نطالب ابن القيم بإيش؟ نطالب عفوا من أثبت بإيش؟ بالدليل، لأن يعني القيم يقول ما حصلت. طيب نطالب من أثبت، هات الدليل على هذا، على هذا النوع أو هذا القسم. طيب، يقال لابن القيم رحمه الله عندنا ثلاث حديث. الحديث الأول حديث ابن عباس وحديث طويل. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنبياء منابر من ذهب، قال فيجلسون عليها ويبقى منبري لا أجلس عليه أو لا أقعد عليه قائما بين يدي ربي مخافة أن يبعث بي إلى الجنة ويبقى أمتي من بعدي، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقول الله عز وجل يا محمد ما تريد أن أصنع بأمتك، فأقول يا رب عجل حسابهم، فيدعى بهم فيحاسبون، فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي، فما أزال أشفع حتى أعطي سكاكا برجال قد بعث بهم إلى النار، وآتي مالكا خازن النار فيقول يا محمد ما تركت للنار، ما تركت للنار لغضب ربك في أمتك من بقية، ما تركت شيء، كل ما أريد أن أدخل أحد من النار شفعت فيحجبون عن النار. الحديث رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد غير الشيخين، غير أن الشيخين لم يحتجا بمحمد بن ثابت البولاني أحد رواة الحديث، وهو قليل الحديث يجمع حديثه، والحديث غريب في أخبار الشفاعة ولم يخرجه. من قيم شي يقول للجماعة هذين، حديث صحيح ولا غير صحيح؟ أثبتوا صحة الحديث. قالوا الحاكم يقول هذا حديث صحيح الإسناد، فالجواب أن كلام الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد غير صحيح. تعقبه الذهبي رحمه الله تعالى فقال البناني يعني محمد ثابت البناني ضعفه غير واحد والحديث منكر. الحديث منكر. إذن هذه لابن القيم ولا للمثبتين؟ لابن القيم رحمة الله عليه. قال هناك حديث ثاني. طيب ما هو هذا الحديث؟ قالوا حديث رواه أبو نعيم في الحلية وغيره، ومروي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، قال أجورهم يدخلهم الجنة، يزيدهم من فضله الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا، الشفاعة لمن وجبت له النار فيشفع لهم أن لا يدخلوها. فهل الحديث صريح أليس كذلك؟ واضح. قالوا رواه من؟ قلنا أبو نعيم في الحلية. إيش يقول ابن القيم؟ أثبت الحديث صحيح ولا غير صحيح؟ ما تبنى أحاديث العقائد والمسائل الغيبية على أحاديث لا تصح أبدا، العبرة بما صح وثبت، لأننا نثبت أحوالا ومقامات وأمورا نعتقدها، والاعتقاد لابد أن يكون مبنيا على حديث صحيح. وهذا الحديث صحيح أنه رواه أبو نعيم وغيره، لكنه حديث لا يثبت. تكلم عليه ابن كثير رحمه الله وحكم عليه بعد ذكره لإسناده فقال هذا إسناد لا يثبت، هذا إسناد لا يثبت. هناك حديث آخر وهو حديث طويل يعني يمكن في صفحة ونص، ولذلك لم آتي به، وهو يعني كذلك من صالح ابن القيم رحمة الله عليه، وحديث ضعيف كذلك. إذن الآن كفة من رجحت؟ كفة ابن القيم ولا كفة الآخرين؟ كفة ابن القيم هي التي رجحت، مع أن يعني قال بذلك القسم يعني علماء كبار جهابدة. إذن بعد هذا يعلم ويقال أن هذا القسم في الحقيقة إيش؟ لا يثبت، وأن الأولى الإنسان أن يقف عن إثباته حتى يتبين في ذلك حديث صحيح صريح في المسألة. وابن القيم رحمة الله عليه لما قال يعني لم أظفر بنص وقال لم أقف على حديث يدل عليه، مراده هو العلم عند الله يعني حديث صحيح في المسألة، ولا هذه الحديث لا تخفى على مثل ابن القيم، رجل إمام مطلع عالم لا شك، والسنة في صدره رحمة الله تعالى عليه وغفر له. طيب لعل الأخ أبو محمد يسأل الشيخ ابن عثيمين جاب لنا دليل، شو تسوي في دليل الشيخ ابن عثيمين؟ صح ولا أبو محمد؟ تسألني هالسؤال ولا ما تسألني؟ تسألني صح؟ تقول الآن ما في دليل، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول وهذه قد يستدل لها بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه فإن هذه شفاعة قبل أن يدخل النار فيشفعهم الله في ذلك. الشيخ ذكر هذا النوع وهو من المثبتين له واستدل له بهذا الدليل، فما رأيكم في استدلال الشيخ رحمة الله تعالى عليه بهذا الحديث على إثبات هذا القسم وهو الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها؟ تأمل الحديث. أبو عبد الرحمن فكر قاد
ظاهر الحديث أن هذا الحديث في الشفاعة لأهل الكبائر يعني أمك محمد وليس من استحق النار ولا الابتداء.
يقول الأخ وعبد الرحمن هذا الحديث ظاهره أنه في أهل الكبائر وليس في من استحق النار. طيب صاحب الكبيرة ليس مستحقا للنار؟
مستحق لكن.
طيب كلامك أوله وآخره سواء. ملا سالم عندك شيء؟ ملا أبو بكر؟ الأخ أبو بكر يقول الحديث محتمل، محتمل كذا ومحتمل كذا. نادر ما في دليل؟ ما في استدلال للشيخ؟ يعني الشيخ غلطان؟ قول الشيخ غلطان إذا غلطان. الشيخ العثمين يقول قولوا لي أخطأت، فإذا أخطأ الشيخ نقول أخطأ، لا نخطئ الشيخ إلا بدليل، ونعوذ بالله أن نتعدى عليه بدون حق. نعم أبو علي. لا الآن الشفاعة لمن؟
لمن استحق النار.
طيب وهؤلاء الآن هم أصلا هم شفعاء، الأربعون رجلا الذين صلوا هم شفعاء أصلا لا يشركون، وصفهم أنهم لا يشركون بالله شيئا. إن هؤلاء الذين صلوا على هذا الرجل هم لا يشركون بالله شيئا، المصلى عليه مسلم والمصلون مسلمون لا يشركون بالله شيئا أبدا، لا شركا أصغر ولا شركا أكبر. إن كانوا بهذا الوصف يشفعهم الله في هذا الرجل، يعني يقبل شفاعتهم فيه، هذا معناه فيشفعهم الله. اسماعيل. سنة معلوم ليس النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، ترى هذه الشفاعة مشتركة. الآن نحن نقول هل إثبات هذا القسم والاستدلال له بهذا الحديث يستقيم أو لا يستقيم؟ الشيخ ذكر هذا الحديث، هل يستقيم الاستدلال بهذا الحديث؟ لا تقول لي النبي صلى الله عليه وسلم ما يشفع، هذه الشفاعة ثابتة، يعني الشفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره في هذا الحديث، يعني ممكن وسلم يشفع لأي، لا عفوا استغفر الله ما يدخل وسلم في هذا الحديث لأن النسمة خصاه بالمصلين، استغفر الله. بس كلامه غير صحيح اللي ذكرته. نعم يونس. ما ذكر وسلم إيش؟ إيش إيش اللي ما ذكر؟ من الذي ما ذكر؟ أي نعم. أيوة. الأخ يونس يقول الحديث ليس فيه بيان حال يعني هذا النوع، يعني هذا القسم وهو الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها، هذا الحديث فيه هذا الشيء بيان هذه الحالة أو هذا النوع؟ الحديث ليس فيه بيان هذا النوع، وهذا الكلام هو الصحيح. يعني استدلال الشيخ والعلم عند الله عز وجل أنا أقول فيه نظر، ولكم أن تسألوا وتستفسروا وترجعوا إلى أهل العلم، واجعلوه محل إشكال عندكم من ظفرتم به من أهل العلم سواء بالاتصال أو بالمقابلة واللقاء فاسألوا، وكل منا يفيد الآخر يا أخوة. أنا أقول هذا الاستدلال يعني فيه نظر، لماذا؟ لأن هذا النوع وهو الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها والمصلى عليه، المصلى عليه لا يدرى هل هو من استحق النار أو من لا يستحق النار، من لم يستحق النار، فكيف نستدل بهذا الحديث المحتمل ربما نقول على يعني أدنى الاحتمالات أنه محتمل لهذا ولهذا ونستدله بهذا الحديث؟ يعني ما يمكن الاستدلال لقسم ونوع معين بحديث دلالته ربما تكون محتملة، فلهذا يعني نقول الاستدلال هذا والعلم عند الله فيه نظر، لأن المصلى عليه لا يدرى هل هو ممن استحق النار أو ممن لم يستحقها، وبناء على هذا يعني نقف الاستدلال بهذا الحديث حتى يتبين لنا. والشيخ رحمه الله في بلوغ المرام شرح هذا الحديث في كتاب الجنائز ولم يتطرق إلى هذه الجزئية، لكن ذكر عدة فوائد، ذكر 10 فوائد تقريبا للحديث من هذا الحديث الذي بين أيدينا، وذكر قال يعني من ضمنها أن الدعاء من الشفاعة، فإذا دعوت لأحد فمعناه أنك شفعت له عند الله. قال وفيها أيضا مشروعية تكفير المصلين على الجنازة طلبا لنيل شفاعتهم، وكما قلت يعني المسألة يبحث فيها ويسأل عنها ويستفسر وينظر في كلام أهل العلم، ومن كتب وألف في هذا الباب ولعل يعني بالبحث والمراجعة والنظر والمدارسة يستبين إن شاء الله الأمر لنا أكثر. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.